لها إلا أماني الأحاديث. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى إلا أماني يقول إلا قولا يقولون بأفواههم كذبا. وقال مجاهد إلا كذبا. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب أماني يتمنونها. وعن الحسن البصري نحوه. وقال أبو العالية والربيع وقتادة إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلا أماني قال تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم. قال ابن جرير والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. ومنهم خبر مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقيل المراد بقوله إلا أماني بالتشديد والتخفيف أيضا أي إلا تلاوة. فعلى هذا يكون استثناء منقطعا. واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى إلا إذا تمنى أي تلاوة ألقى الشيطان في أمنيته الآية. وقال كعب بن مالك الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقابر وآخره لاقى حمام المقابر
يعني تمنى إن تلا كتاب الله.
وقال آخر تمنى كتاب الله آخر ليله تمنى داود الكتاب على رسله.
تمنى
داود
الكتاب
على رسله
على مهلي نعم على رسلي نعم
على رسلي. وقال
على مهل على سؤدة عدم علي على مهل.
وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد
تلاوة داود
نعم
تلاوة داود تلاوة داود العثمان
استمع للسياق عجبت
تمنى كتاب الله آخر ليله تمنى داود الكتاب على رسله.
لعل تمني داود لعل تمني تمني داود تمني يعني مثل تمني نعم
يعني يكون هو التلاوة
تمني نعم يعني مثل تمني داود مصدر تمنى نعم مصدر مبين للنوع مثل شارع سيغى زيد شارع سيغى رشد تمنى المنقول عنه يعني عثمان من تمني داود نعم من تلاوة داود نعم 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 نعم
نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم العمارة قال أنت من أجل شفاب روق شفاب روق أو أبو روق هنا نعم
نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون أي ولا يدرون ما فيه وهم يجدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد وإنهم
ومعنى أنهم يتلون لكن لا يفقهون أمي يتلو ولكن لا يفقه الأمي قد يتلو أشياء ولكن لا يفقه ولا يفهم معناها نعم.
وقال مجاهد وإنهم إلا يظنون يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع يظنون بالله الظنون بغير الحق وقول تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية. هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن سيار قال سمعت أبا عياض يقول ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيا عن دراج به. وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيا. قلت لم ينفرد به ابن لهيا كما ترى ولكن الآف من بعده. وهذا الحديث لهذا الإسناد مرفوعا منكر والله أعلم. وقال ابن جرير
المعتقد فيها أن الويل إشارة إلى شدة العذاب شدة الوعيد فهو من الألفاظ التي يتوعد بها. وهو وارد في القرآن الكريم مواضع كثيرة ويل كل همزة لمزة ويل المطففين ويل من يكتب الكتاب بأيديهم إلى غير ذلك. والمقصود الوعيد وبيان روح ما فعلوا. وأما ذكر أنه واد في جهنم وأنه كذا ليس بثابت إنما هو إشارة إلى أنهم متوعدون وأنهم على خطر وأنهم فعلوا جريمة. فلهذا جاء في أمرهم ويل يعني ويل لهم مما سيقع بهم من العذاب إن شاء الله.
أبو روح الهمداني وعطية بن سعيد
ماذا عطية؟
عطية بن سعيد أبو روح بذلك الراحة تكون الواق بعد نطاق الهمداني الكوفي صاحب التفسير صدوق بن الخالف أبو داود المسائل المالي
الهمداني
عطية بن
الحارث
أقلية
من حارث أبو روح الضحاك المساعد.
وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح القشيري قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر.
عندنا حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيري.
العشيري.
نعم.
العين. من عبد السلام بن صالح كان عنه.
نعم.
عن صالح.
نعم. عندنا حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح بن العشيري.
تطلعت اللي معه.
هذا طابعة الشعبي. فقم علق عليها قلت كذا وفي تفسير الطبري التفسري
يحتاج تأمل أخشى أن ما خرج لأن سيد بن جريد فيها كثير من الرواد ليس من رواد ست. نعم
مرتفع عن الأبصار
الله
الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أبو محمد الطرساني صديق كثير الإرسال من الخامسة مات بعد المئة الأربعة
بس وتعرض سماعه شوفنا إبراهيم بن عبد السلام صالح القشيري. نعم
فقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح القشيري قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر
علي بن جرير كذا
عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قال الويل جبل في النار وهو الذي أنزل في اليهود لأنهم حرفوا التوراة زادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة فقال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وهذا غريب أيضا جدا وعن ابن عباس الويل المشقة من العذاب وقال الخليل بن أحمد الويل شدة الشر وقال في بويه ويل لمن وقع في الهلكة وويل لمن أشرف عليها وقال الأصمعي الويل تفجع والويل ترحم وقال غيره الويل حزن وقال الخليل وفي معنى ويل ويح وويش وويف وويف وويل ومنهم من فرق بينها وقال بعض النحاة إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى الدعاء ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا قلت لم يقرأ بذلك أحد وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فويل لهم مما كتبت أيديهم قال من أخبار اليهود وكذا قال سعيد عن قتادة هم اليهود وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى
وقال
سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال نزلت للمشركين وأهل الكتاب وقال السدي كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنا قليلا وقال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه
يعني يقرؤها يعني جديدا بعد كتابهم
أحدث أخبار الله تقرؤونه غضا لم يشب وقد
لم يشب
وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم رواه البخاري من طرق عن الزهري وقال الحسن وابي الحسن البصري الثمن قليل الدنيا بحذافيرها وقال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء وويل لهم مما أكلوا به من السحت كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فويل لهم يقول فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفر وغيرهم والله أعلم وقال تعالى وقالوا لن تمسنا
العبارة الأخيرة سر الأخير فويل لهم
كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فويل لهم يقول فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به مما يأكلون به الناس سفلة
يأكلون به الناس
نعم
وبه
نعم
كلامهم من الناس ما لهم من الناس
نعم
إيه من الناس طيب من الناس السفلة نعم بدنا نعم
مما يأكلون من الناس سفلة وغيرهم
غيرهم نعم
وغيرهم قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون
نعم في الكلام على سلام الأخي نقضي يجيب عبد السلام نتكلم عليه
سنده مظلم فالمثنى ابراهيم عبد السلام وعلي بن جرير واما صالح القشيري فان الحديث بن جرير ابراهيم عبد السلام بن صالح عن علي بن حرب ثلاثه مما وجدت تراجمه سنده مظلم المثنى وابراهيم عبد السلام وعلي بن جرير واما صالح
صادق يا ابو صادق لا بد خبر متدع يعني هو عفاء او من يقولون او لا بد او سقط الخبر بعده
واما صالح القشيري فان الحديث في ابن جرير ابراهيم وعبد السلام ابن صالح عن علي بن حرب ثلاثتهم ما وجدت تراجمه وان كنت تريد مزيد تفصيل راجع ما كتبه الشيخ احمد شافعي على ابن جرير وكنانة العدوي لا يدرى أسمع عن عثمان أم لا وبما أن هذين الحديثين لم يصحا فيفسر الويل بما تقتضي اللغة العربية
نص
نعم
لك رأى شيء عن التقعيد شيء
نعم
ويكتب عن السلام
نعم إبراهيم عبد السلام بن عبد الله بن بابا بفتح الموحدتين بغير همز المخزومي المكي ضعيف من الثامن بالماجد
صالح وخير المثل
لا يشك
مؤمن نعم
كده يصير على قوله
نعم
كلام نقول علي بن حرب عندنا علي بن جرير
وجه بن جرير علي بن حرب اشتيت عمر مثل ما قال راجع كلام شاكر على بن جرير راجع نسخة بن جرير لأن علي بن جرير هذا غريب ومؤلف الحافظ رحمه الله قال غريب وشكك ما علق عليه شيء من كثير بين غرابته غريب لا شك ما تعرض له بشيء نعم والحاصل أن ذكر شيء في تفسير غير لأن جبل أو وادي فليس بذلك كما يفسر بأن جبل أو وادي في جهنم ليس بذلك إنما هو وعيد إشارة الوعيد بما اقترفت يد من فعل ما جاء فيه الوعيد المطففين كلهم مزعج إلى آخره فالمعنى التحذير من هذا الشيء وترغيب منه وأن صاحبه معرض للوعيد نسأل الله العافية نعم
على تفسير السلف أنه لا يعلم هذا الأماني أنه كذب الظن يستدل بها على ضعف طلبة العلم يأتي بهذه الآية فنخشى أن يطلع عز وجل أنه المليون لا يعلمون الكتاب إلا أماني الحسن على يستدل بهذه الآية على هذا
ما إيش
على طلب العلم والجد فيه
نعم حق نعم الآية ذم لهم لا شك ذم لمن لا يتعلم وذم لمن يقرأ ولا يتدبر نعم
الشيخ
المقصود العلم الفائدة والعمل فلا بد من علم ولا بد من تدبر ولا بد من عمل فمن علم ولم يعمل مذموم ومن تعلم ولم يتدبر ولم يتعقل ولم يعتني بالمعاني مذموم ومن تعلم وتدبر وتعقل ولم يعمل مذموم حتى يحصل أمور ثلاثة التعلم والعمل والفهم نعم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب نعم
وفسر الأماني
الأماني الذي يتبادر إلى الذهن للنيات هذه أقوال العلماء سمعتها
نعم
الأرجح في هذا أن الأرجح في هذا أن الانتياء هو مجرد التلاوة بدون فهم
الاستشهاد
نعم
الاستشهاد بقوله تعالى خلف من بعدهم خلف عضاء الصلاة سوف يلقون غيما يقالون الغي واد في جهنم
قيل الوادي لكن الصحيح انه الخسارة والعذاب نعم والتفسير بالوادي ضعيف نعم
يعني ما يستشهد
لا ما لا تعلق بالوادي نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا أي بذلك فإن كان قد وقع عهد فلا فهو لا يخلف عهده ولكن هذا ما جرى ولا كان ولذا أتى بأن التي بمعنى بل أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. قال محمد بن إسحاق عن سيد بن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا 7000 سنة وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما في النار وإنما هي 7 أيام معدودة. فأنزل الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إلى قوله خالدون. ثم رواه عن محمد عن سعيد بن عكرمة عن ابن عباس بنحوه وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة زاد غيره وهي مدة عبادتهم العجل. وحكاه القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده وقال الضحاك قال ابن عباس
هذا من جهلهم وكذبهم وجرأتهم على الله. فإن من تاب من عبادة العجل ورجع إلى الله واستقام على شريعة موسى فله جنة وكرامة ومن لم يتوب واستمر على الكفر والطغيان فله النار أبد الآباد ليست أيام معدودة بل أبد الآباد نعم الله. ولهذا قال في الآية سورة آل عمران وقالوا أنت مسنا النار إلا أيام معدودة أتغرهم في دينهم ما كانوا يفعلون غرهم كذبهم واقتراؤهم وجرأتهم على الله وإمهال الله لهم سبحانه وتعالى. فالواجب على ذي العقل أن يحذر الغرة بالله التهاون بأمره والافتراء عليه فإن عقابه شديد وعذابه عظيم والعاقبة للكذابين رخيمة. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله أمر اليهود أمر غريب جرأتهم على الله وكذبهم وافتراءهم على الرسل وعلى الأنبياء وعلى الأخيار وإقدامهم على الباطل وإصرارهم على العناد هذه من آيات الله فيهم لا حول ولا قوة إلا بالله نعم صلى الله عليه وسلم.
وقال الضحاك قال ابن عباس رضي الله عنهما زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي ثابتة في أصل الجحيم. وقال أعداء الله إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك فذلك قوله تعالى. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال عبد الرزاق عن عمر عن قتادة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل. وقال أكرم خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة وسيخلفنا فيها قوم آخرون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم، بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلقكم فيها أحد. فأنزل الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الآية. وقال الحافظ أبو بكر المردوي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا محمد بن محمد بن صخر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. ثم قال لهم هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسؤوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقين في شأن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم فيها الشاة سما؟ فقالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي من حديث ليث بن سعد بنحوه.
الله المستعان. هذا من آيات النبوة، الله أطلع على ما وضعه في الشاة. الحديث الثاني أن الزراع أنطقه الله بذلك وبين له أنه مسموم، أن هذه الشاة مسمومة. نعم الله المستعان. نعم
عندنا شيخ بن مردوي عبد الله بن جعفر عبد الرحمن بن جعفر.
نعم
عندنا عبد الله بن جعفر وعندنا عبد الرحمن بن جعفر.
ما أعرف متأخر قطع نصفه راجع قطع نصفه لما عبد الله بن جابر
طبعا
الشعب
نصفه
راجع انت الأشياء في عمر شوف الشيخ شوف الموضوع. نعم
فقال تعالى بلا من كسب
من ذهب للتذكرة الآن. نعم
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعمال السيئات فهذا من أهل النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلى من كسب سيئة أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة. وفي رواية عن ابن عباس قال الشرك. قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال الحسن أيضا والسدي السيئة الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جريج عن مجاهد وأحاطت به خطيئته قال بقلبه. وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن وأحاطت به خطيئته. قالوا أحاط به شركه. وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خيثم وأحاطت به خطيئته.
الربيع بن خيثم تقديم الشعرية خيثم.
عن الربيع بن خثيم وأخافت به خطيئته. قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يموت من قبل أن يتوب. وعن السدي وأبي رزين نحوه. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع بن أنس وأحاطت به خطيئته الموجبة الكبيرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم. ويذكر ها هنا
والمعنى هنا أن من كتب خطيئة يعني خطيئة أي خطيئة من المعاصي والكفر وغير ذلك ثم قال بعده أحاطت به خطيئة. فالسيئات قسمان: قسم يحيط ويبطل الأعمال كلها وهو كفر بالله، وقسم لا يحيط بل يحصل به الظلم ويحصل به الوعيد قد يحصل به دخول النار ولكن لا تحبط الأعمال وهما دون الشرك. فمن أحاطت به خطيئته بأن كفر بالله وتعاطى ما يوجب حبوط الأعمال فهذا مخلد في النار أبد الآباد. أما من كانت معاصيته لا تحيط به فيبقى له حسنة التوحيد حسنة الإيمان، وإنما يكون عنده معاصي دون الشرك فهذا وإن دخل النار لا يخلد فيها أبد الآباد بل له أمد وله نهاية، ثم يخرج منها إلى الجنة على ما أجمع عليها السنة والجماعة. لأن المعاصي قسمان: معاصي تعتبر كفرا بالله وردة عن الإسلام فهذه تحيط بالعبد وتبطل أعماله كلها، ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملنا فجعلناه هباء منثورا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقسم ثاني دون الشرك كالزنا والسرقة والربا والعقوق والقطيعة وأشبه ذلك، الغيبة والنميمة وأشبه ذلك من المعاصي التي لا يستحلها أهلها بل يعلمون أنها معاصي ولكن يحملهم الهوى وحب الدنيا أو أسباب أخرى على تعاطيها ثم يموتون عليها لم يتوب. هؤلاء رحمه الله هؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لها غفر لهم وإن شاء عذبهم عليها على قدرها، ثم بعد مضي مدة الله الذي يعلمها على قدر أعمالهم السيئة يخرجهم الله من النار إلى نهر الحياة ثم إلى الجنة. وهذا مما تواتر فيه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه له الأمة خلاف الخوارج والمعتزلة. قد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آيتان في سورة النساء محكمتان عليهما أهل السنة والجماعة. نعم.
ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمرو بن قتادة عن عبد ربه عن أبي رياب عن عبد الله بن مسعود.
حدثنا عمرو
بن قتادة.
عندكم ولا عن قتادة؟
لا عمرو بن
قتادة. عندكم؟ كان عندك؟ بس
لا علق.
ايش يقول؟
صواب وعمران عن قتادة كما في السنة والحديث الأرسلة ضعيف. فعبد ربي تفرد بالرواية عن قتادة وأبو عياض تفرد بالرواية عبد ربي ولم يرسلهما معتبر فهما مجهولات لا تبراه الإمام أحمد. من حديث سهل بسعد قال ابن ناوي قال الهجري كالمنذري رجال أحمد رجال صحيح وراء طبراني في ثلاثة من طريقين ورجال أحدهما رجال صحيح. قال عبد الوهاب بن عبد الحكيم قال عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو كثر. ورواه الإمام أحمد رحمه الله أيضا من حديث عائشة بن يسار لعبد بن حارث وابن الصفي روى عنه الأئمة ولم يرسله معتبر. ومن ثم قال حافظ التقرير مقبول وحديثه يصلح للشواهد والمتابعة.
حدثنا عمرو بن قتادة عن عبد ربه عن أبي ويذكرها من الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمرو بن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض
ثلاثة لهم ولا لهن
لهم
أحسن لهم
من
نعم من عندهم
لا لهن
أنتم عندك
لا
الميم لهن
النون عندنا
الأظهر لهن محقرات يعني لأنها غير عاقل نعم مش حتى نصح لهن نصح لهن نعم نعم
كمثل قوم نزلوا بأرض فلا فحضر سميع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها وقال محمد بن إسحاق
المعنى أن المعاصي وإن كانت حقا وإن كانت صغائر قد تجتمع على العبد حتى تهلكها وينبغي أن يحذرها صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها وفي هذا الحديث ضرب مثل لقوم اللي ينزلون منزلا ليتغدوا أو ليتعشوا وليس عندهم حطب فيتفرعون فيأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا ببعرة وهذا ببعرة حتى يجتمع شيء ثم يوقدوا نارا ثم ينضجون صنيعهم هكذا السيئات تجتمع ها هنا وها هنا فإذا اجتمعت عليها هلكت وهو يحتقرها ولا يبالي بها لهذا قال إياكم محقرات الذنوب لفظ الآخر فإن لها من الله طالبا هذا يكون عند قوله جل وعلا وكل صغير وكبير مستطر راجع هناك راجع الحديث هناك نعم راجع أيضا في مثل مسعود الصحابي
نعم
راجع أيضا في مسعود المسعود نعم
وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن سعيد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه
أي
آمن بما كفرتم
فلأنهم فهي به
نعم
عنهم به
إنه موجود
به نعم به نعم
وعمل بما
تركتم أي
من آمن بما كفرتم
به نعم
وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها يخبر أن يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لم تطاع له والله أعلم قال تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
نعم
نعم نعم السيئة لما أحاط فيها السيئة يعني أكدها بقوله أحاطت يحتمل أن سيئة يعني سيئة الكفر يحتمل أن سيئة المعاصي الأخرى لكن زاد عليها الكفر نعم ان شاء الله الله نعم زاد عليها ما احاط ما احاط باحسان الحسنات ان شاء الله الله
الكفر ان الكفر او الكفر معه غيره
نعم هذا الله الله نعم
الحديث يراجع في معنى الايه الحديث يراجع في معنى الايه كل استغلنا في
نعم نعم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه وأخذه ميثاقهم على ذلك وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تبارك وتعالى. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين.
والمعنى أن أعظم حق من أفضله وأفضله هو توحيد الله بالعبادة وإخلاص هذا سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. والله أخذ المواثيق على الأمم على أيدي الرسل أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه، ثم حق المخلوق بعد ذلك من الوالدين والأقارب وغير ذلك، لكن حق الله يعبد بطاعة أوامره وترك نواهيه، وأن يخص بذلك، فلا يصلى إلا له، ولا يصام إلا له، ولا يزكى إلا له، وهكذا حج وهكذا غير ذلك. والعبادات كلها يجب أن تفعل له وحده، يحصل بها التقرب إليه سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، وهكذا الدعاء والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك، إلا ما كان بين المخلوقين فيما بينهم مما وفي قدرتهم وفيما جرت العادة وسنة الله في عباده بينهم من الأشياء التي يستطيعونها، هذا لا بأس به، كأن يستعين بأخيه الحاضر في قضاء حاجة من بناء أو قرش شجر أو فرار منه أو غير ذلك مما يكون بين الناس، فإذا طلب منه ذلك وهو حي حاضر يسمع كلامه، أو بالمكاتبة أو بالأدوات الجديدة من البرق أو الهاتف وغير ذلك، كان هذا من حق المخلوق فيما بينهم، لا ليس في هذا عبادة، وإنما هذه أمور عافية وأسباب عافية لا حرج فيها. أما دعاء الموتى والاستغاثة بالموتى أو طلب الحاجة من الأصنام أو من الأشجار أو من الكواكب أو من الجن أو من غير ذلك، هذا هو الشكر أكبر، وهذه عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وهذا هو حق الله الذي أفترضه على عباده وأرسل به الرسل، خلق من أجله الثقلين. ولهذا قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، إلى غير هذا من الآيات الدالات على أنه سبحانه افترض على عباده يخصه بالعبادة من الذل والخضوع له بطاعة الأوامر وترك النواهي لقصد التقرب إليه ورغبة فيما عنده والحذر من عقابه سبحانه وتعالى.
ثم بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم أبناك. ثم أبناك.
سقط عنه مؤلف مرة ثانية. ثم أمك مرة ثالثة سقط هنا. ثم أباك الرابعة. وهكذا اللفظ الآخر: قال: يا رسول الله أي الناس حق بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالوالد في المرتبة الرابعة. اللهم استعان. نعم.
وقوله تعالى: لا تعبدون، لا تعبدون،
صح الثالث. نعم.
لا تعبدون إلا الله. قال الزمخشري، خبر بمعنى الطلب وهو آكد، وقيل كان أصله أن لا تعبدوا إلا الله كما قرأها من قرأها من السلف، فحرفت أن فارتفع، وحكي عن أبي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قرأها لا تعبدوا إلا الله. ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه قال والثار والكسائي والفراء قال واليتامى وهم الصغار الذين لا كسب لهم من الآباء والمساكين الذين وهم الصغار الذين لا كسب لهم من الآباء
ولا آباء لا كسب لهم ولا آباء
لا كسب لهم من الآباء
بس
نعم
يعني آباءهم ما أم كذا عندهم ما كسب من الآباء
من الآباء
نعم المقصود اليتيم الذي لا مات أبوه وليس له ما يغنيه نعم
والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ودينوا لهم جانبا ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالمعروف كما قال الحسن
لأنهم من القول الحسن قول الناس حسنا يطلب فيه الدعوة إلى الله وبذل السلام ورد السلام والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من وجوه الخير كله داخل في قول يقول الناس حسنا لأن من دعاهم إلى الله فقد أحسن إليه وقال لهم حسنا ومن أمرهم بمعروف أو نهاهم عن المنكر فقد قال لهم حسنا وهكذا من نصحهم وهكذا من أوصاهم بما ينفعهم كل هذا حسن المعنى قولوا فيما بينكم تستحملون ما هو نافع لكم بكلام طيب وألفاظ طيبة وعدم الشدة والعنف نعم
من فقد أمه يطلق على اليتيم
نعم يتيم من فقد الأب نعم
كما قال الحسن البصري في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله. وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا أبو عامر الخراج عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخراج واسمه صالح بن رستم به وناسب أن يأمرهم بأن يقوم.
وهذا من كمال هذه الشريعة ما جاءت من الخير والعظيم وما يجمع القلوب ويؤلف بين الأقارب وغيرهم من المسلمين لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك في وجه طلق يقول الآخر طليق يعني ينبسط ليس في عبوسة. ولا شك أن هذا مما يجمع القلوب ويؤلف بين الأقارب ولو ما أعطوا مالا ولو ما بذلوا مالا ليس كل أحد يستطيع المال لكن بذل المعروف الكلام الطيب وكف الأذى وحسن اللقاء هذا من أعظم المعروف. نعم اللهم
صل على الخزاز
ما أدري يعني. شوف تقريبا حاضر
نعم
في صالح بن رستم نعم
الله زكاه بدل النون متطلق
نعم
متطلق
لا منطلق نعم والأصلاح طريق والأصلاح طلق نعم نعم
وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل فجمع بين طرفي الإحسان الفعل والقول ثم أكد الأمر بعبادته والإقدام إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا قليل منهم. وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء
إلا قليل حتى ناصر رافعا
نعم
بالتعريف من
عنده
من عنده بالتعريف
نعم
نعم نعم
إلا القليل منهم
إلا قليلا نعم ثم تولى
قليلا منهم
كان موجب أو كان موجب نعم نعم.
وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة نساء بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا كفورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها ولله الحمد والمنة. ومن النقول الغريبة هاهنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف يعني السنيسي يعني التنيسي
نسبة إلى بلدة قال التنيسي نصف
قال حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه فقيل له ما شأنك تسلم على اليهود والنصارى فقال إن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا وهو السلام. قال وروي عن عطاء الخرساني نحو قلت وقد ثبت بالسنة أنهم لا يبدأون بالسلام والله أعلم.
ولا يصح عن هذا الرجل غلط لأنه جهل بالسنة السنة لا يبدأ مثل ما قال المؤلف. نعم نعم.
صالح بن عامر عن شيخ من بني سمين فوابه صالح أبو عامر وهو الحزاز سينه سعيد بن منصور في سنن ووهم المزي فقال صواره صالح عن عام أي ابن حج عن الشعبي وليس كما قال رواه أبو داود
في صاحب الرسل قبل عام براء ابن أبو براء صاحب الرسل قبل عام
صالح بن رسل المزني مولاهم أبو عامر الحجاج بمعجنات البصري تدوق كثير الخطأ من الثالثة مات سنة 52 الخالف عليه والبخاري لدى المفرد ومسلم والأربعة
عندك حزاز بالمعجمات حزاز نعم صلح حزاز نعم.
قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تشركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
هذا في عبرة وعظة إذا كان اليهود والنصارى أعرضوا عن هذه الأوامر العظيمة تركوها عمدا يعني كفارهم وضلالهم. الواجب على هذه الأمة لا يشابهوهم. الله قصنا علينا قصص اليهود والنصارى لماذا؟ قصها لنحذر صفاتهم الذميمة ونأخذ بأعمالهم الطيبة. هذا درس من القصص إنما قص الله علينا أخبار الأمم بالماضية لنحذر أفعالهم القبيحة ولنأخذ بالأفعال التي مدحها وأثنى عليها سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف حذيفة وغيره مضى القوم ولم يعن به سواكم. ما المقصود أنتم إنما قص عليكم هذا القصص لتأخذوا بالطيب وتحذروا الصفات الذميمة والأعمال التي أنكرها الله عز وجل على أهلها حتى لا تكونوا مثلهم. نعم.
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إحرابهم وهو محرم عليكم إحرابهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام وكانت بينهم حروب كثيرة وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وبنو قريظة حلفاء الأوس فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتحة والأمتعة والأموال ثم إذا وضعت الحرب أوزارها اكتفت الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم الثورة ولهذا قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ولهذا قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج من منزله ولا يظاهر عليه كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وقوله تعالى ثم أقررتم
والمعنى أن قوله جل وعلا فإن أخذنا ميثاقهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديائكم المعنى لا يسفك بعضهم دماء بعض ولا يخرج بعضكم بعضا من دياره لأنه كالشيء واحد الملة الواحدة كالشيء واحد فلهذا نهاهم أن يقتل بعضهم بعضا أو يخرج بعضهم بعضا من دياره أو يسبيه أو يأخذ ماله فعليه أن يمتنع من هذا كله وهكذا قوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما لا يقتل بعضكم بعضا كل منكم عليه يحترم دم أخيه وعرض أخيه ومال أخيه وبشرة أخيه إلا بحق فالمسلمون شيء واحد لا يقتل بعضهم بعضا ولا يسبي بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا فهكذا اليهود وهكذا النصارى هكذا في الملل حرم الله عليهم ان يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وجب عليهم ان يستقيموا على دينهم وكانت الاوس حالفهم قريظه وكانت الخزرج حالفهم بين قينقاع وبين النضير وهو لهم الذين موجودون في المدينه من اليهود ثلاث اصناف هم قينقاع وبنو النضير هؤلاء حلفاء الخزرج والثالثة طائفة قريظة من حلفاء الأوس ولما نقضت يهود العهد وهم بنو قريظة يوم الأحزاب نزلوا على حكم سعد لأنه رئيس الأوس ورأي تتبعهم حكم سعد رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم وتسلى ذرياتهم النساء لأنهم نقضوا العهد وظهروا عباد الأوثان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أطع فلما نزلوا على حكم سعد قتل النبي مقاتلاتهم وسبى ذريتهم النساء أما بنو نظير وبنو قينقاع فقد أجلوا قبل ذلك من المدينة إلى خيبر وإلى فرعاس وإلى الشام بسبب نقلهم العهد فالحاصل من هذا كله أن الواجب على المسلمين أن يصون بعضهم بعضا في جهة الدماء والأموال وأن لا يعتدي بعضهم على بعض لأنه أهل دين واحد وأهل ملة واحدة كما حرم الله على اليهود صار أن يقتل بعضهم بعضا أو يسبي بعضهم بعضا وهم أهل ملة واحدة فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليهم جميعا أن ينقادوا لما جاء به عليه الصلاة والسلام وأن يتبعوه وأن يدعوا ما هم عليه من دين التوراة ودين الإنجيل لأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة إلى الجميع وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا. فلما أبوا ولم يتبعوه صاروا بذلك كفارا ضلالا، ودمهم حلال ومالهم حلال إلا أن يؤدوا الجزية. وكان النبي وادعهم لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وادعهم ثم لما اعتدوا كتفين النظير وأجلوا. ولما جرى من طلع ما جرى يوم الأحزاب من نقض العهد ومظاهرة أهل مكة إلى المشركين، حكم فيهم سعد لما طلبوا حكم، حكم صلى الله عليه وسلم فيهم وحكم فيهم بالحق رضي الله عنه. والمقصود من هذا كله بيان تناقض اليهود وبيان خلافهم ومخالفتهم لكتابهم قبل أن يخالفوا كتاب الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. اليهود كذبت عيسى عليه الصلاة والسلام وزعموا أنه ولد بغي ورموا أمه بالذرة، فكفروا بذلك كفرا مستقلا قبل أن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم جاء محمد فكذبوه وصار كفر آخر وظهر آخر نعوذ بالله، كفرا على كفر وضلالا على ضلال. والنصارى كذلك لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به صاروا كفارا وعندين كاليهود. ثم أقرهم صلى الله عليه وسلم في المدينة أول ما قدم ودعاهم تأليفا للمسلمين طلبا لدخول الوثنيين وغيرهم في الإسلام. فلما اعتدوا أجل من أجل منهم قبل الأحزاب وقتل من قتل يوم الأحزاب. ثم استقر في حكم الله بعد ذلك لما تراءى، استقر في حكم الله بأخذ الجزية منهم إن لم يسلموا، فإن أبوا ولم ينقادوا للجزية وجب قتالهم كسائر الكفرة. وهذا كله يبين لنا تناقض اليهود وعدوانهم وضلالهم، وأنهم لم يستجيبوا لا بكتابهم ولا بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام. من ناقض هذا وهذا نسأل الله العافية. نعم.
وقوله تعالى: ثم أقرتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقرتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. قال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. قال: أنباهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم خلفاء الخزرج والنضير، وقريظة وهم خلفاء الأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين خلفاءه على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة. يعرفون فيها ما عليهم وما لهم، والأوس والخزرج أهل الشرك، يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة ولا نار ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما. فإذا وضعت الحرب أوزارا افتدوا أسرارهم تصديقا لما في التوراة، وأخذ به بعضهم من بعض، يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسرارهم في أيدي الأوس، ويفتدي النظير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم، وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم، وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والأزم والخزرج فيما بلغني نزلت هذه الآية. وقال أسباط عن السدي: كانت قريظة خلفاء الأوس، وكانت النظير خلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب بينهم، فتقاتل بنو قريظة مع خلفائهم النظير وخلفائهم، وكانت فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النظير وحلفائهم
يعني الأوس قاتل النظير مع حلفائهم من الأوس. نعم.
وكانت النظير تقاتل قريظة وحلفائها وحلفاءها ويغلبونهم فيخرجون ديارهم ويخرجونهم منها. فإذا أسر رجل من الفريقين كلاهما جمعوا له حتى يفدوه فتعيرهم العرب بذلك ويقولون كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا إنا أمرنا أن نسديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا فلم تقاتلونهم؟ قالوا إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا. فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى فقال تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. وقال أسباط عن السديان الشافعي نزلت هذه الآية في قيس بن الحطيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. وقال أسباط عن السدي عن عبد الخير قال غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأخذنا سبايا. واشترى عبد الله بن سلام يهودية ب700 فلما مر برأس الجالوت نزل به فقال له عبد الله يا رأس الجالوت هل لك في عجوز هاهنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال نعم. قال أخذتها ب700 درهم. قال فإني أربحك 700 أخرى. قال فإني قد حلفت ألا أنقصها من 4000. قال لا حاجة لي فيها. قال والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال ادن مني فدنا منه فقرأ في أذنه مما في التوراة إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا اشتريته فأخذته. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال أنت عبد الله بن سلام؟ قال نعم. قال فجاء ب4000 فأخذ عبد الله 2000 ورد عليه 2000. وقال آدم بن أبي إياس في تفسير حدثنا أبو جعفر يعني الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس قال أخبرنا أبو العارية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليه العرب ولا يفادي من وقع عليه العرب. فقال عبد الله أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن والذي أرشدت إليه الآية الكريمة. وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة. فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومباحه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم. ولهذا قال تعالى فما جزاء ميحل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره. ويوم القيامة يرجون إلى أشد العذاب جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أي استحبوها على الآخرة واختاروها فلا يخفف عنهم العذاب أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه.
وهذا كما أنه ذم لليهود وعيه لهم وتعيير لهم وخزي لهم وأيضا تحذير لهذه الأمة أن تخالف كتاب ربها وسنة نبيها. ليس هذا خاصا بهم بل هو عام. فإذا كان اليهود يعيرون ويعاقبون ويذمون بمخالفة التوراة فالمسلمون إذا خالفوا القرآن الذي هو أعظم من التوراة وأفضل من التوراة يكون إثمهم أكثر واستغاثه العقاب أعظم. فالله يحذرنا من أعمال أولئك الأشرار اليهود وأشباههم أن نفعل فعلهم فنستحق ما استحقوه من العقوبة وما هو أكثر من ذلك. فإذا كان اليهود والنصارى قد حرفوا وغيروا وبدلوا واستحقوا العقوبة على مخالفتهم أنبياءهم وعلى تعديهم الحدود فالواجب أيضا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يحذروا أخلاقهم الذميمة وصفاتهم القبيحة وأن يحذروا مخالفة كتابهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. بل عليهم أن يلتزموا بالكتاب العظيم والسنة المطهرة وأن يؤدوا أحكامهما ويحذروا مخالفتهما في جميع الأمور. وبذلك يستحقون من الله الفضل العظيم والفوز الكبير والسعادة الأبدية. نعم.
قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
هذا قول مشهور النظير مع فريق غير فاعل تبع فقولا لكم من تبع الأصنام.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء. ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته. كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الآية. ولهذا قال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. قال السدي عن أبي مالك: أتبعنا. وقال غيره: أرجفنا والكل قريب. كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام. ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله وإدراء الأسقام وإخباره بالغيوب وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام ما يدلهم على قدسه فيما جاءهم به. فاشتد تكليف بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض. كما قال تعالى إخبارا عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. الآية. فكان بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه وما ذلك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وللإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها. فلهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
هذا لا شك يدل على شدة المعاندة من كفار بني إسرائيل ومن ضلالهم، وأنهم والعياذ بالله آثروا الهوى على الهدى واستكبروا عن اتباع الحق إذا خالف أهواءهم، ثم حملهم هذا التكذيب وهذا الهوى الخبيث على أن قتلوا بعض الرسل وكذبوهم، وهذا كله من شدة العناد والكفر والفساد. والمقصود من هذا تحذيرنا مضى القوم، ولا يعنى به إلا هذه الأمة أن تنتبه وأن تحذر مخالفة نبيها كما جرى من اليهود والنصارى مخالفة أنبيائهم، فالمعنى احذروا أن تكونوا مثلهم، احذروا أن تكونوا مثل هؤلاء المغضوب عليهم وهؤلاء الضالين اتباع الهوى والاستكبار عن الحق، لو كونوا خيرا منهم اتبعوا الحق وإن خالف أهواءهم. يقول سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فالواجب هو اتباع الحق وإن خالف أهواءهم فيما تأتي وفيما تذر في الأوامر والنواهي. ولا تكن مثل أولئك الضالين المغضوب عليهم الذين استكبروا عن الحق وتابعوا الهوى حتى حملهم ذلك على الجريمة العظيمة وهي تكذيب الرسل وقتل بعضهم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهكذا في هذه الأمة وجد الجمع الغفير الذين شابه أولئك، فإذا جاء الحق بخلاف أهوائهم تأولوه وصرفوا فيه وتمسوا له أنواع الشبه وأنواع التأويل ليتملصوا من الحق وليوافقوا أهواءهم وأهواء ساداتهم وشيوخهم وكبرائهم، وهذه كلها من اتباع أولئك والتشبه بأولئك. لا تتبعون ما سمع من خلق ولكم هذه القدة في بالقدة، والمعصوم من حفظه الله من ذلك اتبع الحق واستقام عليه وألزم نفسه بذلك واتبع ما جاءت به الرسل، سواء كان ذلك في ما يوافق هواه أو فيما يخالف هواه، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
والدليل على أن الروح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن سالم وإسماعيل بن خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة، مع قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ما قال البخاري. وقال ابن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. فهذا من البخاري تعليقا، وقد رواه أبو داود في سننه عن ابن سيرين والترمذي عن علي بن حجر وإسماعيل بن موسى الفزاري ثلاثتهم عن أبي عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة به. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهو حديث أبي الزناد وفي الصحيح من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري.
أقول في إسناد البخاري يقول وقال ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن عائشة يقول عن أبي هريرة عن عائشة. يقول وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة.
واللي عنده عمر شنك عمر ولا ابن أبي الزناد.
وقال ابن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها.
لا طبعا اللي عندك في السن.
لا
يا شيخ
عن عروة عن عائشة.
اللي عندك طبعا الشعب
الشعب
اي مفردة.
نعم.
قال ابن أبي الزناد راجع على صفحة هل راجع على البخاري؟ نعم.
وفي الصحيح عن الحديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه، قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير مني. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس. فقال: اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وفي شعر حسان قوله: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب الأشعري أن نفرا من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أخبرنا عن الروح. فقال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل، هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني؟ قالوا: نعم. وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نبت في روعي أنه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوه في الطلب.
الروع القلب الروع ما يحصل الإنسان من الروع والحيبة والرهنة، صار الروع يعني خوف.
عبد الله بن عبد الرحمن
لا ليس على اطلاق الشخص وليس على اطلاق الضعيف. لا الشخص ليس بضعيف صدقوا، ولكن له بعض الاوهام. الله على ظاهره يعني جد في الطلب وحرصوا على ما طلب الرزق وطلب الخير من غير تدقيق فيما قد يخفى عليكم. من فهم مأمور طلب الرزق على سبيل الإجمال والحرص على ما ينفعه من الطرق الحلال. نعم.
أقوال أخر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة.
حدثنا اسمه.
نعم.
في حق الله بن أبي حسين تقريبا. هل عبد الله بن عبد الرحمن أو بن عبد الرحمن؟ في حسين بن عبد الرحمن. أجر عبد الله بن
عبد الرحمن
بن ابي الحسين بن الحارث، معاذ
بن عامر بن
نوفل
المكي
النوفلي، يكفي
عالم
بالمنافق
من
الخامسه
جماعه.
شوف فيه
موجود
عبد الرحمن بن ابي
الحسين.
نعم.
قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو زرع قال حدثنا من جابر بن حارث قال حدثنا بشر عن ابي روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وأيدناه بروح القدس. قال: هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. وقال ابن جرير: حدثت عن ابن جاب فذكره. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك، ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير أيضا. قال: وهو الاسم الأعظم. قال ابن عبد النجيح: الروح هو حفظة على الملائكة. وقال وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: القدس هو الرب تبارك وتعالى وهو قول كعب. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قالا: القدس هو الله تعالى وروحه جبريل. فعلى هذا يكون القول الأول وقال
كالقول الأول عندكم على هذا يكون هو القول ولا كالقول؟
كالقول.
نعم. كالقول. نعم.
يكون القول.
فهذا يكون
القول الأول.
يكون كالقول الأول. نعم. كالقول الأول.
ما ذكر
عبد الرحمن الحسين الجعفي.
يقول عبد الرحمن الحسين الجعفي. أبو الحسين الهروي. مقبول من صغار العاشر.
لا هذا ما يشتبه له. لا أصلح على ما. عبد الله بن عبد الحسين. من معنى؟ طب بس مو صح هذا ليس صح. نعم. نعم.
وقال السدي عن القدس البركة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما القدس الطهر. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى وأيدناه بروح القدس قال أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحا كلاهما روح الله كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم قال ابن جرير وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع إبراهيم فإن الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآية. وذكر أنه أيده به فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله وإذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له. والله سبحانه وتعالى أعز وأجل أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت ومن الدليل على أن جبرائيل ما تقدم من أول السياق لله الحمد وقال الزمخشري
هذا حق هذا الصواب لكن المراد روح القدس وجبرائيل عليه الصلاه والسلام كما تقدم في الادله نعم.
وقال الزمخشري بروح القدس بالروح المقدسه كما تقول